بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد، سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. السلام عليكم. انتهينا إلى البحث في صيغة الأمر، وقلنا إن البحث فيها من جهتين. الجهة الأولى في مفاد الصيغة، والجهة الثانية في دلالتها. فرغنا من الجهة الأولى، والآن حان دور البحث في الجهة الثانية. يقول الشيخ الأستاذ: لا إشكال في أن صيغة الأمر إذا وردت مطلقة، يعني من دون القرينة، فيفهم منها الوجوب، وهذا هو سيرة الفقهاء. هذا هو سيرة الفقهاء وديدنهم في الاستنباط، إذ يجعلون صيغة الأمر حجة على الوجوب، فيما إذا استعملت مجردة عن القرينة. هذا أولا، يعني سيرة الفقه. ثانيا، بناء العقلاء في أوامر الرؤساء، في أوامر الرؤساء والموالي، هو هذا. يعني دليل آخر هو بناء العقلاء. لكن الكلام في منشأ هذا الظهور هل هو بمقتضى الواضع أو حكم العقلاء، عفوا بناء العقلاء، أو حكم العقل، أو الإطلاق، يعني مقتضى الإطلاق ومقدمات الحكمة. يا الله، الشيخ الأستاذ لم يتعرض تفصيلا لهذه المباني والمناقشة فيها، لكنه يختار مبنى آخر، فلذا تراه يقول إن الكلام في الدلالة بسبب الوضع، البحث في صيغة الأمر ودلالتها، أو بسبب حكم العقل، أو بسبب بناء العقلاء. يقول الكلام في صيغة الأمر نفس الكلام في المادة، يعني كلما قلنا هناك من البحث والإشكال والإيراد نقول هنا. وذلك لأن استعمال صيغة الأمر في الندب لا يكون مع عناية وملاحظة علاقة من العلاقات بين الحقيقة والمجاز، كما لا يصح سلب معنى الأمر من الندب. أحسن كما أحسن الله إليك، هذا وجوب سؤال، هذا وجوب ندب. ندب، هل يمكن سلب معنى الأمر من أحسن؟ هل استعمال الأمر صيغة الأمر في الندب هنا بعلاقة هذا الكلام من الأستاذ يريد أن ينفي الوضع للوجوب؟
يعني لابد أن نقول مشترك لفظي
يعني؟ إذا كان الوضع للوجوب، للوضع الصيغة إذا كان للوجوب لابد أن يصح سلب نعم الأمر من الندب، ولا بد أن يكون استعمال في المجاز. هذه في الواقع هذا الكلام من الأستاذ يريد أن ينسب مبنى الدلالة بالوضع. يقول كما أن حكم العقل، حكم العقل المبنى الثاني، أو بناء العقلاء المبنى الثالث، بوجوب الانبعاث في مقابل مطلق بعث المولى، بعث المولى أول كلام توضيحه قلتم إن منشأ الدلالة في صيغة هو حكم العقل أو بناء العقلاء. نسألكم إن المولى إذا بعث عبده نعم على عمل اشتر خبزة، افتح الباب، قدم طعام بلا قرينة. إذا بعث المولى عبده لأمر بلا قرينة. قولكم دعواكم إن العقل يحكم بوجوب الانبعاث، أو إن سيرة العقلاء تحكم بوجوب الانبعاث. يقول هذا أول كلام. لماذا؟ لأن وجوب الانبعاث أو استحباب الانبعاث متفرع على كيفية إرادة المولى وكيفية استعمال المولى للصيغة، لصيغة الأمر. فإن استعملها في الوجوب، نعم، حكم العقل وبعد وبناء العقلاء على وجوب الانبعاث. وإن استعملها في الندب حكم العقل والسيرة، حكم بالاستحباب. فالكبرى مسلمة وهي وجوب الانبعاث ببعث المولى، لكن الكلام في الصغرى، هل المراد من الأمر في كلام المولى، هل المراد الوجوب أو الاستحباب؟ كلمة واحدة. إشكال أستاذ وين؟ نعم، توضيح شوية أكثر.
كيفية استعمال المولى،
يعني إرادة المولى. إذا أراد الوجوب الانبعاث لازم، إذا أراد الاستحباب. أنا أطرح كلام الأستاذ في هذا المقام، وإلا في كلام في المقام. زين، الشيخ الأستاذ نفى الدلالة صيغة الأمر على الوجوب بالوضع، صحيح، ونفى منشئية العقل ونفى منشئية بناء العقل. الآن هو يبدي رأي كلمة بمعنى كلام. الشيخ التبريزي كان يقول في الأخر درس كلمة باقية كلمة بمعنى كلام ويستمر ربع ساعة. نعم، تفضل.
بالنسبة إلى حكم الأمر، ليس المقام بس، ليس في حكم الأمر، يعني ليس المجال
يعني تنفي هذا المبنى.
نعم،
هذا في الواقع أنت في مناقشتك
أقول للشيخ المكارم في حكم الأمر.
نعم، هذا في الواقع هو كلام النائن. لابد أن نطرح كلام النائن بالتفصيل ونرى مر كلامه ولب كلامه ثم نناقش. نعم، الشيخ الأستاذ في النتيجة يقول الحق ما إلى مفهوم هنا الحق
يعني
لا يعني الباقي
ليس الحق.
يقول الحق أن يقال إن صيغة الأمر تدعو إلى إيجاد الفعل في الخارج. من دون تطرق احتمال جواز الترك فيه، يعني طبيعة الطلب لا يحتمل فيها الإذن في الترك، فظاهر الصيغة يقتضي الانبعاث. ظاهر الصيغة يقتضي أو تقتضي الانبعاث. ما لم يصرح المولى بالترخيص، فظاهر الصيغة الانبعاث، لزوم الانبعاث والوجوب. والنتيجة ان المنشأ
الى هنا لا بأس فيه، يعني الكلام في المنشأ
هو هذا، هو هذا. إن المنشأ هو طبيعة الطلب الظاهرة في سد جميع أبواب عدم الطلب فيها. وهذا نظير الطلب التكويني، كأن تمسك بيده وتدفعه إلى الخارج بدل أن تقول له أخرج. واضح؟ بدل أن تقول له أخرج تمسك بيده وتدفعه إلى الخارج. يقول صيغة الأمر كالطلب التكويني، لا مجال في الطلب التكويني إلى الاستحباب وجواز الترك. هكذا في البعث بالصيغة. نعم، هذا هو كلام الشيخ الأستاذ باختصار. أليس الظهور حجة؟ أليس الظهر حجة عند العقلاء؟ ظهور الصيغة في لزوم الانبعاث كما في الانبعاث التكويني. يقول هذا، يعني إذا سمعت من المولى اخرج افعل كذا، ظاهره ولزوم الانبعاث. هذا هو كلام شيخ الأستاذ. في فرصة؟ عندنا فرصة؟
نعم.
أما الجهة الثالثة، الكلام في الجمل الخبرية، كثيرا ما تستعمل الجمل الخبرية في موضع الإنشاء، ويراد منها الطلب كما في الآية الكريمة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. البقرة 228 كقوله عليه السلام وكقوله عليه السلام في من ترك تكبيرة الافتتاح قال عليه السلام يعيد صلاته إن لم يكبر يعني يعيد صلاته. إذن استعمال الجمل الخبرية في الطلب هذا مما لا كلام فيه. الكلام في أن هذا الاستعمال هل هو من باب الحقيقة والمجاز؟ يعني استعمال بنحو المجاز أو بنحو الكناية عن الطلب ببيان اللازم وإرادة الملزوم هذان احتمالان في المقام. أما الاحتمال الأول وهو للشيخ محمد تقي الأصفهاني صاحب الهداية حصله أنه مجاز، وذلك لأنه وضعت الجملة الخبرية للإخبار فاستعملت في الإنشاء، هذا استعمال في غير مهملة هو مجاز. يناقش الشيخ الأستاذ بمحاصله إن في المجاز لابد من علاقة، ومن الواضح عدم العلاقة بين الإخبار والإنشاء، إن صح التعبير، هذا مني التعبير، إن صح التعبير فهما على طرفي النقيض، لا توجد علاقة. الاحتمال الثاني الذي اختاره الشيخ الأستاذ هو إن الإخبار يعني استعمال الخبر في الجملة في مقام الإنشاء كناية عن الطلب والإنشاء، كيف؟ ببيان اللازم، يعني تحقق الأمر ببيان اللازم يعني أمر المتحقق وإرادة الملزوم وهو الأمر. اسمحوا لي أن أوضح، الشيخ الأخوند هذا كلامه أن دلالة الجملة الخبرية على الأمر أدل، لماذا؟ لأنه يفرضه متحققا. تارة يقول أعد الصلاة، هذا أمر يتعقبه الإعادة، وأخرى يقول يعيد أكد أدل يعيد، يعني يفرضه نعم متحققة، يفرضه متحققة، هذا يكون لازم. زين، التحقق من أين جاء؟ من الأمر. فالشيخ الأستاذ يقول مسألة الاستعمال، استعمال الجملة الخبرية في الإنشاء ليس من باب المجاز بل من باب ذكر لازم وإرادة الملزوم في وقت أولى إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.